الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الكلام فعلان يقع في الفصل الأخير والمبحث الأخير، وهو الفصل الثالث. نحن تحدثنا من أول البحث، من أول الدرس، في مرحلة تعرضنا فيه إلى أمور ستة. الفصل الأول تحدثنا حول أقسام الحديث، الفصل الثاني حول مصادر الحديث عند الإمامية وعند العامة، الفصل الثالث والأخير ويقع ضمن مقامين. المقام الأول أهلية الراوي للرواية. أهلية الراوي يعني المؤهلات والصفات التي يلزم توفرها في الراوي لتصبح رواية معتبرة، وبعبارة أخرى شرائط الراوي. يشترط في راوي الحديث أمور: الأول الإسلام، وهذا الشرط وهو الإسلام شرط حال أداء الرواية، شرط حال الأداء لا حال التحمل. هناك وقت لتحمل الرواية وهناك وقت للتحديث بها ولروايتها. أنت الآن تستمع الرواية مثلا، هنا يقال لهذا الوقت وقت التحمل، وثم بعد مثلا شهر تنقل هذه الرواية على المنبر يقال لهذا ماذا؟ أداء. فهناك وقت التحمل ووقت الأداء. الإسلام شرط في وقت التحمل أو وقت الأداء؟ في وقت الأداء، بمعنى أنه لو تحمل الرواية وهو كافر ثم نقلها وهو مسلم صح الآخذ منه، صح الآخذ منه. فإذا الإسلام شرط حال الأداء لا حال التحمل. هذا يأتي في العدالة والإيمان، كلامنا في الإسلام. هذا يأتي في أنه في العدالة أو لا، يعني مسلم بالنتيجة. الآن كلامنا في الإسلام، أما العدالة فشرط آخر يأتي الحديث. الإسلام إذن هو الشرط الأول وهو شرط حال أداء الرواية دون وقت التحمل، وهذا مما اتفقت عليه كلمة أئمة الحديث والفقهاء. والدليل على ذلك أنه سيأتي إن شاء الله عدم حجية قول الفاسق، فمن باب أولى عدم حجية قول الكافر. إذا كان المسلم الفاسق قوله ليس بحجة، فقول الكافر أولى بعدم الحجية للآية الكريمة وليس الأدلة. الآن ليس الكلام في الفقه، هذا قلنا يأتي كلامنا في الإسلام. المنافسة في بحث العدالة، ما تخرجون أنتم هنا قلت الشيء. تعجلت. الشرط الثاني شرطية البلوغ. نعم، يكون بالغا عاقلا، فلا يصح الآخذ بحديث الصبي ولا بحديث المجنون، وذلك لحديث الرافع الذي اقتضى رفع القلم عن الصبي وعن المجنون الموجب لعدم مؤاخذته فهذا يقتضي أنه لا يتحفظ عن الكذب لأنه غير مؤاخذ، الصبي غير مؤاخذ، لا غير مكلف، فإذا كان غير مكلف لا يتحفظ عن الكذب، قد يكذب. فإذا وكذلك المجنون
وذوب شد في حالة السماء
في حال الأداء، في حال الأداء أيضا، في حال الأداء أيضا.
إذا كان الصبي مميزا عند السماء وبالغا
عند الأداء لا يؤخذ بروايته. نعم
لأن السماء كان مميز،
كان مميز، سمعها، تحملها، وأداها بعد أن بلغ. نعم يصح الأخذ بروايته، لا يصح الأخذ بروايته. نعم لماذا؟ لأنه مرفوع القلم عنه، ورفع القلم يقصد أنه لا يتحفظ عن الكذب. الشرط هذا الثاني والثالث. لا ليس كلامنا في المعصوم أن ثبتت أصمتاه، معصوم ماذا؟ هو معصوم منذ
حضر
لا لماذا قلنا لا نأخذ بروايته؟ لأنه لا يتحفظ عن الكذب. أما إذا ثبتت عصمته بدليل لم وقت التحمل وقت الأداء وقت التحمل لا إشكال، يتحمل وهو صغير. كلام وقت الأداء أخذ وهو صغير وأداه وهو كبير. وهذا وارد في بعض الرواة، بعض الرواة تحملوا الحديث وهم صغار، ورواه بعضهم لكن توقفوا في الرواية عنه بعد بلوغه، لما رواه أخذوا منه لأنه الآن أصبح مكلف يتحفظ عن الكذب وعن الباقي المحرمات. الشرط الرابع العدالة، البلوغ والعقل، البلوغ والعاقل. الشرط الرابع قلنا ماذا قبل العدالة؟ الإيمان. لماذا أنتم تتأخرون في صوتي عالي أيضا؟ هذا تقدم. السيد هذا
وضايق
على كل حال، على كل هذا مع السيد من رسول الله يعني له حق عليه. على كل حال
إذا الرابع إيمان
الإيمان الرابع الإيمان بمعنى بمعنى السيد يقول خلاص يعني في وقت الإيمان بمعنى كونه إماميا، بمعنى كونه إمامي. وقد تقدم وأشرنا إلى هذا الخلاف في بحوث سابقة عند الحديث حول أقسام الروايات والأحاديث، وقلنا أنه هل يكفي وثاقة الراوي أم يعتبر عدالة الراوي بمعنى كونه إمامي، هل يعتبر أن يكون إماميا أم لا؟ هذا محل خلاف. ذكرنا فيما سبق أن مثل العلامة الحلي وصاحب والمحقق الحلي عليهم الرحمة اعتبروا العدالة بمعنى اعتبروا أن يكون إماميا، أن يكون إماميا في الناقل، أن يكون إمامي إثنى عشرين، فلا يصح الأخذ بروايات غير الإمامي كالفضحي والزيدي والعامي. لا هذا يصير
كيف؟ على الفضحي يروي روايات الإمام
ناخذ برواياته السابقه. نعم ناخذ برواياته قبل انحرافه. قبل انحرافه لا بأس ناخذ برواياته. اذا شرطيه الايمان بمعنى ان يكون اماميان محل خلاف، ولكن الصحيح عند المتاخرين المحققين عدم شرطيه الايمان بمعنى ان يكون اماميان. يكفي ان يكون ثقه، يكفي ان يكون مسلم ثقه، لا يعتبر الايمان بهذا المعنى. قد اشرنا الى ذلك فيما سبق. الشرط الخامس، الشرط الخامس العدالة بمعنى عدم الفسق. وقد تقدم اعتبارها عند جماعة من العلماء، ولكن أيضا الصحيح عدم اعتبار العدالة بمعنى العدالة بالمصطلح الفقهي، وإنما يعتبر العدالة بمعنى العدالة في الحديث، بمعنى الوثاقة المصطلحة وعدم الكذب. فلو كان مثلا يسمع الأغاني أو يحلق لحيته وقلنا بحرمة حلق اللحية، لكنه صادق في الحديث يصح العاقل بحديثه. فإذا بعضهم اشترط العدالة بالمعنى الفقهي، ولكن الصحيح عند المتأخرين والمحققين كفاية العدالة في اللسان وكفاية العدالة بمعنى الوثاقة المصطلحة بمعنى الكذب. وهذا الشرط الخامس. الشرط السادس عليكم
السلام.
هذا ما يحتاج لإعلان، هذا ينتشر. ويأخذون ولو بنحو القيل. الشرط السادس الضابط، بمعنى أن يكون حافظاً ضابطاً في نقله، لأنه مخلق يعني ينقل نص الكلام وينسى النص الثاني الذي يؤثر على فهم الكلام الأول مثلاً، أو يغير في الناقل نقلاً موجب لتغير المعنى مثلاً، أو ما شاكل ذلك. وهذا ما نعبر عنه بالضابط. نعم نعم، فيعتبر أن يكون الراوي ضابطا، وذلك لأن غير الضابط لا يؤمن منه، لا يؤمن منه النقل بوثاقة وأمانة، فيتحرز من الأخذ عنه. والدليل الذي استدل به لإثبات وثاقة الراوي يقولون هو بنفسه يتكفل إثبات ضبط الراوي أيضا، فإن سيرة العقلاء لا تجري فيما إذا كان الراوي مخلطاً. هذا إجمال شرائط الراوي. وهناك هذا تقريباً أهم الشرائط، وهناك شروط ذكرها بعضهم ولكن لم يقم عليها دليل، وهي عبارة عن اشتراط الذكورة، أن يكون ذكراً فلا يصح الأخذ بقول المرأة، لكن هذا لا دليل عليه. الحرية الشرط الآخر الذي قيل باشتراطه، فلا يصح الأخذ بالعلم، هذا لا دليل عليه. الشرط الآخر العلم بالفقه، يعني أن يكون عالما بالفقه، هذا أيضا لا دليل عليه. الشرط الآخر العلم بالعربيات، بالمعنى العام يعني ماذا تقصد؟
بالمعنى العام شامل لكل
الوجوه. لا لا بالمعنى الآخر. الشرط الآخر الذي قيل باعتباره العربية. فلا العربية أن يكون عالما بالعربية، هذا لا دليل عليه. إذا كان متقنا بالعربية ولو كان غير عربي بحيث يؤدي المعنى صحيحا أخذ بقوله. الشرط الآخر الشرط الآخر البصر، البصر أن يكون بصيرا، فلا يصح الأخذ بالأعمى بقول الأعمى، قال لا دليل عليه. بعضهم قال لأنه قد يكون للمتكلم ماذا إيماء أو إشارة توجب تغير المعنى، والأعمى لا يطلع على الإشارة ولا يؤخذ بقول الأعمى. قالوا هذه من قبيل القرائن المتصلة. الآن الثقة ينقل الحديث من دون أن ينقل القرائن المتصلة به. نحن نتعامل مع هذا الحديث، مع هذا النص بما هو نص. إن وصلت لنا قرائن أوجبت تغيير وتغير المعنى طبعا إلا بها، وإلا الأصل عدم ماذا عدم وجود القرينة المؤثرة في المعنى بالتقريب وبالبحث الذي ذكر في علم الأصول. هذا بحث أصولي ذكر في علم
الأصول.
أقول عدم القرينة
هذا يتبقى في ما لو أمكن رجيء القرينة كما المصير عند النيارة الأعمار فهو
فلو نقل لنا الحديث الأصل عدمه
عدم في موضوع يكون ممكن
هذا بل النقطة نفسها النقطة التي ذكرت في علم الأصول بما أنه ثقة وأدى الحديث وتحمله سنأخذ بقوله إطلاقات أدلته إطلاقات أدلة قول الثقة وحجية قول الثقة سواء كان بصير أم كان كثيف البصر. ومن الشروط التي قيلت العدد، العدد بمعنى أنه لا نكتفي بنقل واحد بل لابد من نقل اثنين، وهذا أيضا لا دليل عليه لأننا لسنا في مقام الشهادة والبينة الشرعية كي نشترط العدد، وإنما في مقام نقل الخبر. وفرق بين نقل خبر الثقة وبين شهادة الثقة. الروايات من قبيل الإخبار والناقل وليس من قبيل الشهادة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني كيفية تحمل الحديث وطرق نقل الحديث. قلنا هناك تحمل بمعنى تلقي الراوي للحديث من الراوي الآخر الذي ألقاه إليه، ثم الحفظ من قبل الراوي ونقل إلى راوي آخر وثالث، سواء كان ذلك الحفظ استظهارا وعن ظهر قلب أو كتابة وتدوينا. فإذا هناك وقت لي التحمل ووقت للأداء. كلامنا الآن في كيفية تحمل الحديث وطرق نقل الحديث. بما أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار لا تختص بجيلا دون جيل بل هي عامة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولكي يأتي الناقل للحديث سليما وصحيحا وضع العلماء ضوابط لهذا النقل لنقل الحديث. تتمثل هذه الضوابط في أمور. الأمر الأول أهلية الأداء، أهلية الأداء وهي عبارة عن شرائط الراوي التي تقدمت. الأمر الثاني أهلية التحمل، وأهلية التحمل هي عبارة عن الصفات والشرائط التي يلزم توفرها في من يريد أن يتحمل الحديث. يعني الحديث ليس شرعا لجميع الناس، ليس مفتوحا لجميع الناس، وإنما تعتبر هناك أمور لتحمل الحديث، كما لأدائه شرائط، لوقت تحمله شرائط. شرائط التي ذكرناها قبل قليل بعضها شرائط للأداء وبعضها شرائط للتحمل. ما يكون من قبيل شرائط التحمل العاقل لا يصح أن يتحمل الحديث المجنون، يعني في وقت التحمل هو مجنون. يعتبر في وقت التحمل التمييز بين الأحاديث ومصادر الأحاديث والضابط، هذا شرائط في وقت التحمل. الأمر الثالث طرق النقل، وقد التزم العلماء بهذه الطرق وألزموا بها الراوي والمروي عنه. بمعنى أنهم ألزموا من ينقل عن الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام، من يريد أن ينقل عن الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام، ألزموه بأمور، وهي ما نعبر عنها بطرق النقل. خب، الطريقة الأولى التي يتلقاها من الإمام هي السماع، يعني الأئمة عليهم السلام لم يكتبوا إلا نادرا، في موارد كتبوا الأئمة عليهم السلام كما أشير إلى ذلك في تاريخ التشريع للشيخ القاضي مثلا في كتابه وفي غيره من المصادر ما دونوه الأئمة عليهم السلام، لكن العمد الأغلب في روايات الأئمة تأتي شفاهيتان فيسمعها الرواة. خب، الراوي الذي سمع من الإمام يريد أن ينقلها لآخرين. طرق الناقل للراوي الذي سمع من الإمام مباشرة متعددة، وهي واحد السماع، يعني كما أنه هو سمع من الإمام هو ينقل للراوي الآخر أيضا شفاهيتان، فيكون الراوي الآخر قد نقل الرواية من طريق السماع. هذا السماع له أيضا طريقين، إما أن يكون مع الإملاء وإما أن يكون تحديثا فقط، يعني إما أن يملي الشيخ على تلميذه سواء كان هذا الإملاء من حفظه أو من كتابه، هذا طريق. طريق آخر للسماع التحديث فقط، يعني أن يحدث من حفظه أو من كتاب للراوي الآخر، والراوي الآخر يسمع فقط ويحفظ من دون أن يكتب. هذا الطريق الأول. الطريق الأول هو السماع، وله نحوين، من يكون سماع فقط وهو ما يطلق عليه التحديث، أو أن يكون سماع مع الإملاء والكتابة. الطريق الثاني القراءة، وهي أن يقرأ التلميذ على أستاذه، يقرأ الراوي على المروي عنه. يعني زرارة يريد أن ينقل الحديث لزيد بن فلان، زيد يقرأ كتاب زرارة على زرارة، أو كتاب غير زرارة لكن زرارة له طريق إلى هذا الكتاب. واضح؟ يعني تارة يكون الكتاب كتاب لزرارة وتارة الكتاب لشخص آخر، على كلا التقديرين هذا يكون طريق من طرق نقل الحديث بالقراءة. أن يقرأ التلميذ على أستاذه، إما أن يقرأ كتاب الأستاذ أو كتاب آخر للأستاذ طريق إليه، وإما أن يقرأ هو فقط أو يقرأ هو ويستمعه أيضا زملاءه وماذا هم يكونوا تلقوا الحديث بالسماع وهو تلقى الحديث بالقراءة. لا، إن كتبوا فقد تلقوا الحديث بالسماع مع الإملاء، وإن سمعوا فقط فقد تلقاه تحديثا، يعني حديث فقط. فهذا طريق آخر وهو القراءة، القراءة على الشيخ على الأستاذ، إما أن يكون قراءة لكتاب الشيخ أو لكتاب غيره مع وجود طريق للشيخ إليه، وإما أن يكون القراءة مفردان يعني تلميذ واحد أو تلميذ مع سماع زملاء، فيكون القارئ قد تحمل الحديث بالقراءة من أستاذه والزملاء قد تحمل الحديث بالسماع، إن كانوا أيضا يكتبون فقد تحملوه بالإملاء، وإن لم يكونوا يكتبون فقد تحملوه تحديثا فقط. وقد يقرأ التلميذ وقد يعرض على أستاذه ما كتبه، يسمى بالعرض، يعني أنت سمعت حديث من زيد ودونت هذا الحديث، ثم قمت بعرض هذا الحديث على أستاذك، أستاذك أقر قال نعم هذا الحديث رواه فلان، فهذا أيضا يكون ماذا؟ طريق من طرق تحمل الحديث، أنت يصير نقلت الحديث بالسماع أو الكتابة وأيضا بالقراء على أستاذك أو العرض على أستاذك. الطريق الثالث، الطريق الأول السماع بتفصيله، الطريق الآخر القراءة، الطريق الثالث المناولة، المناولة وهي أن يتناول أو يعطي الشيخ تلميذه كتابا، كتابه في الحديث، يعني أنا عندي كتاب في الحديث تلقيته من المعصوم عليه السلام وكتبت هذا الحديث عن المعصوم، أناولك إياه لكتابته. هذا المناولة تارة تكون مقرونة بالإجازة، يعني أجيز لك استنساقه والتحديث منه، وتارة لا، مناولة مجردة عن الإجازة فقط، مناولة للإطلاع، يعني للإطلاع، تارة يكون مع إجازة وتارة من دون إجازة. الطريق الرابع الكتابة، لا حق لا لكن لا يعطيه ويجيده في النقد، نعم هذا طريق. ما بالضرورة
حق الأستاذ
عادة هم يورثون الكتب، كانت الكتب تتوارث، وكان المحدث عادة يكون عند ولد محدث أيضا عادة، إلا ما ندري. الطريق الرابع الكتابة، وهي أن يكتب الأستاذ الحديث بخطه أو بخط آخر، يعني إما هو يكتب أو لا يملي لشخصا، مع وجود إمارة تدل على تقرير الأستاذ على هذه الكتابة. هذه الكتابة أيضا تارة تكون مقرونة بالإجازة وأخرى تكون مقرونة بالإجازة، تارة هو يكتب ويكتب إجازة لمن اشتمل، يعني لكل أحد أو لتلامذته، هذا أيضا يكون طريق من طرق التحمل وهو الكتابة. الطريق السادس الوجادة. من وجدته الوجادة بكسر الراء، وهي أن يجد الراوي كتابا أو حديثا مكتوب لراو آخر لكن من غير أن يصل إليه بطريق شيخة وأستاذة، يعني لم يتناوله بطريق معتبر وإنما تناوله بالوجادة، وجده كما لو وجد في مكتبة من الكتب المخطوطة أو في السوق أو كذا وجد كتابا مكتوب عليه مصنف زرارة بن عيينة، هذا يعتبر أنه وجادة أو وجادة. هذا من قبيل الأصول 16 اللي تحدثنا ذكرناها فيما سبق، الأصول 16 التي وجدها السيد الكركناري الحجة رحمة الله الحجتية، وطبعت تحت عنوان الأصول 16. أو مثلا ما وجده المحدث النوري من أصول، أو ما وجده صاحب الشرائر ابن إدريس الحلي وغيرهم، هذه يسموه وجادة، يعني يبحث في المكتبات ويجد بعض المصنفات القديمة المخطوطة مكتوب عليها مثلا مصنف الراوي الفلاني لكن لم يصل إليه بطريق شيخه عن شيخه عن 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 الراوي وإنما وجده. لا 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 هذه وصلت بإجازات الآن. لا لا نعم لا 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 هذه الكتب الآن أنا قلت لكم قبل فترة لا راجعوا كتاب ماذا الكافي، تجدون في أول الكافي ماذا مكتوب، ما مكتوب روى محمد بن يعقوب الكليني، لا رووا أشخاص بعد الكليني إلى أن اشتهر الكتاب، بل ما انقطع. الآن أنا لي طريق، أنا شخصيا لي طريق إلى الكليني عن أستاذي أحد الأساتذة الشيخ الخائفي مثلا، عن أستاذه الإمام الخميني، عن 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 الكليني، هذا يعبر عنه ماذا؟ هذا طرق الإجازة. الآن تستطيع أن تذهب إلى الشيخ النوري، الشيخ مكارم الشيرازي كذا، تأخذ إجازة رواية. هو يجيزك، يجيزك في الناس، يقولون من باب التبرك لتدخل في سلسلة الرواة. كانت هذه سيرة علمائنا سابقا، وإلى يومنا هذا بعض علمائنا الكبار ملتزم بهذه السيرة. والسيد الخمنائي حفظه الله في إحدى زياراته لكم قبل سنين قال هذه من السنن التي ينبغي أن تحيى، يعني سنة هذه ورثناها من السلف الصالح، كانوا يجيزون إجازة رواية، إجازة اجتهاد، إجازة رواية لنقل الحديث. طب هذه توجد أن يكون الكتاب دائما متصل، السلسلة دائما متصلة. طبعا قد تكون لا نحتاج لها الآن، لا لا في الكتب الأربعة لا 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 يحتاج لأن الكتاب مشهور. يقول أجيزك بعد أن يوصيك بالتقوى وكذا، يجيزك في الناقل عن بإجازتي عن من أساتذتي، يجيزك في الناقل من الكتب الأربعة، بعضهم يضيف البحار بعضهم يضيف بعض الكتب الأخرى على حسب إجازته هو أيضا في الناقل والتحديث مع مراعاة الاحتياط الناقل، ويوصيك أيضا بأن لا تنساه في مواطن الدعاء. هذه إجازة رواية. هذه تخلتون ننتقل إلى الطريق الأخير. إذن الطريق اللي كنا نتحدث عنه طريق شنه الوجادة، الطريق الأخير هو الإجازة. طريق السابع، السابع أو السادس، السادس السماع، القراءة، المناولة، الكتابة، الوجادة، الإجازة. الإجازة وجادة على كل حال. الإجازة هي أن يجيز الأستاذ لتلميذه في الرواية. هذه الإجازة تنقسم إلى قسمين، صار إجازة شفهية وصارة إجازة تحريرية. وهذه الإجازة التحريرية صارة تكون إجازة مختصرة في ورقة يجيزك في ورقة واحدة، وصارة تكون إجازة متوسطة وأخرى إجازة طويلة. إجازة طويلة مثل إجازة العلامة ابن زهرة تعتبر من المصادر أصلا، كتاب كامل هو إجازات، بمعنى أنه ماذا يقول؟ أجزتك في ناقل الرواية عن أستاذي عن، ويذكر كل أساتذته واحدا بعد واحد. هذه إجازة طويلة يقال عنها. هذه الإجازة الطويلة لنا بعض الكتب مثل كتاب إجازة العلامة الحلي لابن زهرة الحلي، وفي بعض الكتب سيد الجلالة مثلا من يهتم بالإجازات سيد المحقق الجلالة المعاصر، وعنده كتاب الإجازات. سيد المرعشي عليه الرحمة أيضا كان ممن يعتني بالإجازات. لا، إجازات المتسلسلة، إلى المعصوم، إلى المعصوم عليه السلام. موجودة هذه الكتب،
إجازة الله، إجازة الصادق،
كل الطرق. نعم. خب، هذا الطريق الأخير من طرق تحمل الحديث أو نقل الحديث وهو الإجازة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر بحوث الدراية. وأقول لكم أنتم بالذات مع هذا السيد، لا بد أن تدرسوا أيضا علم الرجال، لأن بحث الدراية من دون بحث الرجال لا ينفع ولا ينتج. الآن تريدون أن تبحثون في السند كي نصحح سند هذه الرواية، ما درسنا لا ينفع. لا بد لتصحيح السند أن نعرف كتب الرجال، الأصول الرجالية الأربعة، وهي كتاب الشيخ الطوسي الفهرشت ورجال الطوسي والكشي والنجاشي والكتب الأخرى. ولا بد أن نعرف طرق التوثيق من نص المعصوم، نص القدماء، نص المتأخرين، الوكالة، شيخوخة الإجازة، والطرق الأخرى التي تصل إلى ما يقرب من 35 طريق كما ذكر الشيخ البهائي عليه الرحمة. ونتعرف على كتب الرجال المعاصرة وكيف نتعامل معها لنخرج بنتيجة توثيق الراوي أو القول بضعفه مثلا. هذا لا بد من الالتفات إليه مع قطع النظر عن مقرر أو ما مقرر، يعني أنهم تلتزمون. لا، كطلبة تريدون الوصول إلى قاعدة لا بد من أن تلتفتوا إلى هذه الجهة. أسأل الله لكم التوفيق وأن تكونوا مسجدين في طلب العلم أكثر وأكثر، وتكونوا من العلماء الذين ينتفع بكم في بلادكم.
بعد